بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، اعتقادات القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. هذا الأصل الرابع تعريف الإيمان وحقيقته. الإيمان اعتقاد القلب، تصديق القلب واعتقاده، وقول اللسان وأعمال الجوارح. هذه الأمور الثلاثة هي أركان الإيمان، وبدون اجتماع هذه الأمور الثلاثة في الإنسان لا يكون مؤمناً. إذا فقد واحداً منها فهو غير مؤمن، فلا بد أن يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله. وكذلك عقيدة العلم، العلم بأن الإسلام، بأن الإيمان الذي جاء به المصطفى هو المتعين على كل مكلف، يعلم هذا ثم يعتقده، يعقد عليه عزمه وتصميمه، ثم تنبعث الجوارح بالعمل به، وبدون هذا لا يكون العبد مؤمنا. فهذا التعريف تعريف جامع مانع، وهو دقيق، يدلك على عمق علم السلف وأهل السنة. وهذا يرد على المبتدعة الذين يقولون الإيمان هو تصديق مع القول، كقول المرجئة، ويتفرع عنه أقوال كثيرة. نعم.
وأن من أكملها ظاهرا وباطنا، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
يعني من أكمل هذه الأمور، الأمور التي تكون في القلب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة، وكذلك ما يكون باللسان من الذكر والتلاوة، وكذلك الجوارح من ما هو واجب على العبد من الصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك وتوابعها، إذا أكملها العبد كمل إيمانه، وإن لم يكملها فإيمانه ناقص. وهذا معناه أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتاً عظيم، يتفاوتون بما يقوم في القلوب، ويتفاوتون بما يعمل بالجوارح. لهذا اختلفت درجاتهم. يدل على هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية في البخاري: بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه التي ذكرها فيها الأقوال وفيها الأعمال وفيها أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فالحياة من عمل القلب، وإماطة الأذى عن الطريق من عمل الجوارح، فجعل هذا أدنى الإيمان. فإذن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه سمى هذه الأعمال الكثيرة التي فيها قول اللسان وفيها أعمال الجوارح وفيها أعمال القلوب، سماها كلها إيمان. وأدلة هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرماً أو ترك واجباً نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله.
نعم. ويرتبون يعني على السنة على هذه الأدلة أن الناس في الإيمان على درجات: منهم من كمل إيمانه ووصل إلى الدرجات العليا، ويكون الجزاء كذلك جزاؤهم، ولهذا تفاوتت درجاتهم في الجنة. ومنهم المتوسط الذي لم يكمل ولكنه اقتصد، ومنهم الظالم لنفسه بترك واجب أو فعل محرم، ويكون مستحق للعذاب إن لم يعفو الله عنه. ولهذا يقول جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعلهم ثلاثة أقسام: ظالم، وبدأ بالظالم لكثرتهم، ثم المقتصد. فسر الظالم بأنه الذي يترك شيئا من الواجبات ويرتكب شيئا من المحرمات، والمقتصد الذي يقتصر على ما وجب عليه ويمتنع ما حرم عليه، والسابق بالخيرات الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بفعل المندوبات والمستحبات، ويترك المكروهات بعد ترك المحرمات واجتنابها خوفا من الله ورجاء لثوابه. وقد قسم الله جل وعلا الناس في هذه السورة وكذلك في سورة الواقعة في أولها، وقسمهم في آخرها عند الاحتضار. وهذا كله يدل على تفاوت الناس في الإيمان. كلما كان العبد أعرف بالله وأتقى كان إيمانه أكمل وأتم. نعم.
ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان.
نعم. هذا كما سبق، يعني أن الناس على حسب ما يقومون به من أمر الله جل وعلا ومحبته والعلم بأسمائه وصفاته وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن من قام بهذه الأمور كلها حسب استطاعته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأمر الله جل وعلا بما هو سهل ميسور على كل أحد. وإذا وفق الله العبد فهي كلها سهلة وميسرة، فمن قام بها على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به مخلصا لله جل وعلا راجيا ربه خائفا من عقابه فقد كمل إيمانه وعلت درجته عند الله جل وعلا. ومن ترك شيئا منها فهو ظالم. أما إذا ترك كل ما أمر الله جل وعلا به وفعل ما نهاه عنه فهو الكافر الذي كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فيه خير وشر فهو بحسب ما قام به لما غلب عليه من الخير أو الشر، وقد يكون الخير أغلب ويكون من أهل الخير غير أنه لم يتنقى من آثار الذنوب فيحتاج إلى تطهير إما بالعقاب وإما بالتوبة إذا من الله جل وعلا عليه. أما إذا مات على ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه بلا عقاب، ما لم يكن فعل مكفرا، يعني ما لم يكن خرج عن الدين. أما إذا كان مشركا ومات على شركه فهو في النار خالدا فيها، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله علام الغيوب. ولهذا أخبر جل وعلا أن يوم القيامة تقام الموازين للناس، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، مع أن الله لا يخفى عليه شيء ولكن يحب العذر حتى ما يكون للإنسان حجة على الله وليس له عذر عند الله، يعذر من نفسه. فيتبين كل البيان أنه على وفق حكم الله الذي يحكم عليه به. ولهذا يقول جل وعلا بعد انقضاء الأمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل يعني الخلق كلهم قالوا الحمد لله رب العالمين على حكمه وعدله، الذين أكرموا والذين عذبوا. نعم.
ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم.
يعني أن العبد على حسب ما يقوم به من الأعمال، ما يقوم بقلبه من تعظيم الله وطاعته، فإن كان ارتكب مخلاً للإيمان ومنقصاً له فهذا لم يخرج من دائرة الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. وإن كان جاء بما ينافي الإيمان فهو خرج منه، والإيمان له منافيات وكذلك له مكملات. وإن كان العبد اتبع أمر الله جل وعلا مخلصا لربه جل وعلا فهو كما سبب يكون وليا لله جل وعلا حسب ما عنده من الإيمان والولاية. وإن كان ترك شيئا فهو يجب أن يعاد أن يبغض على حسب ما معه من الذنوب، والله يحب العدل ويأمر به تعالى وتقدس. فيترتب على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا توصل صاحبها إلى الكفر أنها تنقص الإيمان وتضعفه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، ويتوب الله على من تاب. فإذا كان كذلك يعني أتى بما ينقص الإيمان فهو لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام كما تقوله الخوارج والمعتزلة الضلال الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، ولا يخلد في النار، يعني أنه يجوز أن يدخل النار ولكنه لا يبقى فيها، يخرج منها. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول طوائف من المسلمين كبيرة النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين. والكافر الذي يموت كافرا الجنة عليه حرام كما أخبرنا ربنا جل وعلا. نعم.
ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه.
ولا يطلقون عليه الكفر بل يقيدون إيمانه، يقولون مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني لا يطلقون عليه الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق. هذا هو العدل، هو الحق، يعطونه الاسم الذي يستحقه اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الباطل مثل الخوارج فهم ينفون عنه الإيمان ويقولون أنه كافر وهو في النار، أيضا يحكمون عليه في النار. وأما المعتزلة فهم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار بمنزلة بين المنزلتين ولكنه في الآخرة في النار، فيتفقون مع الخوارج في الحكم ويختلفون معهم في الاسم. وكل هذا من البدع والضلالات. أهل السنة يتبعون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه.
يعني يقول بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، لأن من النصوص ما يوهم أن فعل بعض الذنوب أنه خروج من الدين، ومنها النصوص التي تدل على أيضا أن الإنسان إذا فعل من شيء من الأفعال أنه مؤمن، فيجمع بين النصوص لأن النصوص لا تتضارب، لأن كلها حق جاءت من عند الله، والواجب على الإنسان إذا تعارض عنده شيء من قول الله وقول رسوله أن يتهم فهمه، لأن هذا لا يمكن أن يكون فيه تعارض، فهي كلها حق، ولكن يجب الجمع بينها حتى لا تختلف ولا تتضارب، وبهذا يكون الإنسان سلم من الخروج إلى أقوال أهل البدع، وبذلك يعرف أن الإسلام يكفر كل خطيئة سبقت، كما قال يجب ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم: أتيت لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده فكففت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قلت: أن يعفى عني. قال: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها وإلى آخره. وكذلك التوبة، التوبة النصوح، إذا تاب الإنسان من ذنبه توبة نصوحة فكأنه ليس عليه ذنب، ومن ارتد عن دينه ومات على ذلك فقد حبط عمله وهو من الخاسرين من أهل النار، ومن تاب صادقا مقبلا على ربه فإن الله يحب التائب وهو تواب رحيم. نعم.
ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان.
يرتبون أيضا على هذا، يعني هذه الأصول، صحة الاستثناء في الإيمان، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاستثناء يقصد به أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل أمر الله على الوجه الأكمل كما يفعله الصحابة أو يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحصل له تقصير، فالإيمان الكامل يقتضي أن يقوم الإنسان بالأوامر كلها على الوجه المطلوب، والعبد لا بد أن يكون عنده تقصير في هذا، ثم ما يدري ماذا يكون فيستثني، يقول: إن شاء الله. والاستثناء ليس شكا في إيمانه، وإنما هو لأجل ذلك، لهذا قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان يتفاوت ودرجات، ولا يكملها إلا من قام بجميع الأوامر على الوجه الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإخلاص والذل والخضوع. وكذلك يقولون إن الاستثناء في مثل هذا لا يقصده الإنسان، ولكن إذا سئل: أنت مؤمن؟ يقول: إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله. والسؤال من هذا بدع، من البدع أيضا، كونك تسأل الإنسان أنت مؤمن ولا غير مؤمن، هذا من شأن من أمور أهل البدع، الناس يتركون على ما هم عليه على أديانهم حتى يظهر لهم خلاف الظاهر، ولكن إذا وقع ذلك فالاستثناء صحيح ولا يكون ذلك شكا. وكذلك إن شاء أن يقول: أرجو أن أكون مؤمن، مثل قوله: إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمن، فيرجو أنه يثبت على إيمانه ويزيد في مستقبل حياته في أعماله وأن يموت على ذلك، هذا رجع وهو إلى الله جل وعلا، يستثني من غير شك، من غير شك منه بحصول الإيمان، فالإيمان ثابت في القلب وكذلك في الأعمال. نعم.
ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا.
ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض يعني للناس أصله ومقداره تابع للإيمان، يعني كل من كان إيمانه أكمل وطاعته لله أتم يكون حبه كذلك أكمل وأتم حبا لله وفي الله، وليس حبا مع الله، لأن حب الله خاص لا يجوز أن يشارك فيه أحد من الخلق، ولكن هذا حبا لله يكمل حب الله، لأن الله أمر به، أمر أن المؤمنين يتحابون فيما بينهم ويتوادون، وكذلك خلافه يعني عكسه البغض، تبغض الرجل حسب ما عنده من المخالفة ومن المعصية لله تعالى وليس لا لذاته ولا لأنه من كذا ومن كذا، فكل الأمر يجب أن يكون لله جل وعلا وإلا يكون العبد خاسرا. نعم.
ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والبغض لله والولاية لله والعداوة لله.
نعم. يتبع ذلك الولاية، الولاية الولاية والعداوة لهذا تبع لهذا الأمر، يعني أن يكون تتولى أولياء الله وتعادي أعداء الله على حسب ما عندهم، إن كان الرجل خرج من الإيمان فهو عدو لله كما قال جل وعلا من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فلا يجوز أن توالي عدو الله وإلا تكون محاربا لله جل وعلا ولست من أولياء الله، فيجب أن تعاد الله. الإنسان اللي يريد ينام يروح ينام يا أخي، أو يضع رأسه في ما يصلح، ما يجوز، أيقظ هذا الأخ، أيقظ الأخ عندك ذا، رح نم يا أخي، رح ارتاح، ارتاح رح نم أحسن لك. يتبع ذلك الولاية، يعني إنسان يصير أمامه واحد ينام منهم كذا مشكلة، تعب الناس ولا شيء.
ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة.
العداوة كما سبق يعني أن العداوة يجب أن يعادى عدو الله ويوالى ولي الله، كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وولاية تتفاوت تختلف، قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، ويجب أن يكون الحكم على هذا الباب. نعم.
ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يترتب على ذلك أيضا الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني الإيمان الكامل لا يتم ويكمل إلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه مرتبة رفيعة، وهذا يعني يظهر به إيمان الناس كثيرا. تجد مثلا الغش، وتجد عدم النصح، وتجد المعاداة والموالاة على أمور من أمور الدنيا أو أمور تافهة لا قيمة لها. كل ذلك يدل على أن الإيمان ضعيف وأنه ناقص. متى يكون الإنسان مثل يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولكنه يرى أن هذا ليس أخا له، ربما يرى أنه أخ للشيطان لأمور عنده هو نفسه فقط، أمور قد أخطأ فيها، وهذا يدل على الجهل ويدل على الظلم وحيف النفوس. فالمقصود أن الإيمان الكامل يجب أن يكون صاحبه كذلك، ومعنى ذلك معنى الحب لله والبغض لله أنه لا يتغير بالجفا وبالبعد بعدم تبادل المنافع وغيرها، بل يبقى كما هو. أما إذا كان الحب والبغض على الموازرة والمعاونة على أمور من الأمور التي يتعرفون عليه فهذا ليس لله، هذا لغير الله، فهو لا ينفع. نعم.
ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع،
لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله يعني بدينه، كونوا عليه كلكم جميعا ولا تفرقوا فيه. ونهى عن الاختلاف وتوعد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا غاية البيان، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤثرون أخوتهم على أنفسهم، يعني يكون الشيء هم بحاجة إليه ويقدمونه إلى أخوانهم حبا لهم وامتثالا لأمر الله جل وعلا، لأن إيمانهم كمل. نعم.
ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق.
يعني ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات للمذاهب والأقوال والأشخاص والتفرق على ذلك والتباغض، فإن هذا من موجبات غضب الله، لأنها معصية لله جل وعلا كما هو واضح. ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، لأن بها القوة وبها التآلف والتوازر، قوة الدين وقوة المسلمين، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، يعني الفهوم تختلف، ويجب الاختلاف أن يكون على حسب الفهم للنص، فإذا حصل ذلك لا يجوز أن يكون هذا موجبا للاختلاف والتباغض والتفرق والمعادات كما هو حاصل لكثير من الناس، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في مسائل العلم ولا يؤثر ذلك على اجتماعهم وتوادهم وتآلفهم، كما في قصة بني قريظة لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا في العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فصاروا فريقان، فريق قال ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة وإنما أراد سرعة الخروج، فريق قال لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلى فريق في الطريق في الوقت، والفريق الآخر ما صلوا إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، ولم يعنف واحدا منهم من الفريقين، ولا حصل عداوة وتفرق من ذلك. وهكذا أئمة الإسلام يختلفون فيما بينهم في مسائل العلم، وهم متوادون متواصلون إخوان فيما بينهم، فهذا الواجب. أما أن يكون هذا مثلا عدوه لأنه خالفه في هذا، أو لأن طريقته كذا وله مسلك في كذا، فهذه من أمور الشياطين ودواعي التفرق، وهي الذي يحبها الشيطان ويفرح بها، لأنها تجعل الناس أحزاب، فالتحزب والتعصب في مثل هذا من أمور الجاهلية. نعم.
ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه ولا ما فضلوا فيه
ما فضلوا فيه
ما فضلوا فيه سائر الأمة.
نعم، هذا يعني ذكر الصحابة لأن الخلل وقع في موالاتهم وحبهم من بعض أهل البدع، ولأنه حصل منهم قتال فيما بينهم، فوجب أن يعلم المسلمون هذا الأمر، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة بعد الرسول، أفضل الخلق بعد الرسول، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه وذكر أنه رضي عنهم، والله جل وعلا لا يثني على أحد وهو يعلم أنه يرتد، فهو علام الغيوب تعالى وتقدس، فهم الذين تلقوا الإيمان والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بأمر الله والجهاد، فصاروا هم الواسطة بيننا وبين رسولنا بتبليغ الدين، وكذلك في قتال الناس الذين يحولون بين الناس وبين دينهم ومعرفته، فلا يبغضهم إلا إما حاقد موتور، وإلا كافر ظاهر الكفر والضلال، فيجب أن يحبوا على حسب مراتبهم في الفضل والقرب من الله جل وعلا، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم سائرهم، فكلهم أهل فضائل، ولا يمكن أحد يصل إلى ما وصل إليه أدناهم ممن لم تسبق له الحسنى ويكن منهم. نعم.
ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر.
ويدينون يعني يتقربون إلى الله بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، إذ لو كان في الأمة بعدهم شيء من الخير ما فعلوه لكانوا هم أولى به، لو كان خيرا لسبقون إليه، فهم أهل السوابق وأهل الفضائل، وهم الذين خصهم الله جل وعلا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه ميزة لا توجد في أحد، وهم كذلك أعلم بالله، وهم أكثر فهما وعلما ممن جاء بعدهم، وهم أقل تكلفا وأكثر طاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهم يتسابقون إلى مرضاته وإلى تنفيذ ما أمرهم به، فهم إلى كل خير أقرب وعن كل شر أبعد من غيرهم، فهذا الذي يجب. أما ما شجر بينهم يعني الخلافات التي وقعت بينهم فيعرض عنها، لا يجوز لا كتابتها ولا قراءتها ولا نشرها وذكرها، لأنه ليس وراء ذلك شيء إلا أن توجد في النفوس شيئا من الأمور التي تكون نتائجها سيئة. نعم.
ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى.
يعني أن الإمام الذي يكون للمسلمين أمر الله جل وعلا به وهو من أمر الدين، لأنه هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يحمي الدين والإسلام، ولا يمكن أن يتم أمره بذلك إلا بطاعته، فيجب أن يطاع، ولكن الطاعة في غير معصية الله جل وعلا، ولا يجوز الخروج عليه بحال لا بقول ولا بفعل، بل يجب أن يتحمل إذا ظلم، تحمل ظلمه بحبس أو بضرب أو بأخذ مال أو بغير ذلك، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. نعم.
ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان، وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية.
يعني الأمر بالإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف يدخل فيه تعليم العلم والنصح للناس وبيان ذلك، ويدخل فيه كل خير، كل خير، فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الرسل. ولكن من رحمة الله جل وعلا أن جعل ذلك على حسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، على حسب ما عند العبد. وإذا كان الإنسان مقصرا في هذا فمعنى ذلك أن إيمانه ضعيف، دليل على ضعف إيمانه. فالأمر، ولكن الأمر بالمعروف يعني يجب أن يكون معروفا، ما يأمر بشيء إلا وهو يعرف أنه أمر الشرع به وأنه دين الله. أما أن يأمر بشيء يتعارف عليه الناس وهو ليس عليه دليل من الشرع فهذا ليس من المعروف. وكذلك النهي مثل هذا، يعني بعد العلم، كما قال الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباعه يدعون كما يدعو، والعبد يا المسلم لا بد أن يكون له إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من الخاسرين. نعم.
وبالجملة فيرون القيامة بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين.
نعم، يعني بالجملة، يعني أن هذه المذكورات ليست هي كل ما يجب ولا كل ما يترك، بل الواجب العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به، الشيء الذي يخص العبد أو الشيء الذي يكون نفعا للغير. والخلاصة أن المؤمن يجب أن يكون قائما بحقوق الله وبحقوق عباد الله، وإلا لا يكون قد كمل الإيمان. نعم.
ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل.
طريق في العلم والعمل، يعني أنه يتلقى العلم لأنه دين من الله جل وعلا بالطريقة التي سلكها السلف وتحصلوا العلم بها، وكذلك العمل يعمل به لأن العلم المقصود به العمل، والعلم ليس مقصودا لذاته وإنما قصد للعمل به، وإلا يكون الإنسان أشد عذابا ممن لم يعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح.
نعم، يعني العلم بالكتاب والسنة، أنهم يتبعون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم، ثم يكون الحرص على العمل بالعلم. نعم.
فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام.
نعم، يعني هذا من الأصول التي يجب أن يكون طالب العلم سالكا لها. فالعلم الحقيقي النافع هو الذي يوصلك إلى السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا بعلم الكتاب والسنة. أما العلوم الأخرى فهي تبع له، فإذا الإنسان عرف دينه وعرف ربه، عرف كيف يعبد ربه، يجوز أنه يتعلم العلوم الأخرى التي يترتب عليها قوة المسلمين وحاجتهم، مثل الهندسة، مثل الطب، ومثل الزراعة، علم الزراعة وغيرها، لأن المسلمين لا يجوز أن يحتاجوا إلى الكافرين ويستمدوا حاجاتهم منهم، يجب أن يكونوا مكتفين، عندهم القوة وعندهم الشيء الذي يحتاجون إليه، كما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن النية في هذا يجب أن تكون المقصود القيام بأمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله. ثم مع هذه الطرق كلها يعني يسلكون الوصول إلى العلم إلى حقيقته بفعل بتطبيق المنهج الصحيح، نظر إلى الدلالات التي تكون دلالات الألفاظ، فإن كان دلالة اللفظ على المعنى بكل اللفظ فهذه دلالة المطابقة، وإن كانت الدلالة يعني أن المعنى أنه يتضمن هذا اللفظ هذا يسمى دلالة التضمن، وإن كان المعنى يلزم منه يلزم من هذا اللفظ المعنى كذا فهذه تسمى دلالة الالتزام، وهذه مفصلة في أصول الفقه وفي قواعد الفقه وغيرها. فالمقصود أن طالب العلم يسلك الطرق التي مهدها العلماء ورتبوها وتعبوا في تحصيل ذلك وتسهيله، والأمر سهل وميسور لمن أراد وصار عنده جد. نعم.
ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله.
نعم، يبذلون قواهم يعني فهومهم، وقواهم يعني أفكارهم وفهومهم، وكذلك قوة أبدانهم في هذا الأمر، لأن هذا جهاد، جهاد في سبيل الله وهو طاعة لله، ويسبق هذا كله الإخلاص والنية التي تكون خالصة يراد بها التقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة.
نعم، أن هذه العلوم النافعة هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، يعني أنها دل عليها الكتاب والسنة، فهم وسط في الأمة كما أنهم وسط في الأعمال، يعني في هذه الطرق التي تسلك، وهم الذين هداهم الله الصراط المستقيم. نعم.
وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم.
يعني هذا من الفروع، كل علم أعان على ذلك ووازره يعني صار عونا له، أو ترتب عليه يعني أنه يترتب على وجوده هذا الشيء، مثل ما مثلنا بعلم الزراعة والطب والهندسة والصناعة وغير ذلك، فإنه يكون شرعي ويثاب الإنسان عليه مع حصول النية. نعم.
وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى.
يعني وأما طريقهم في العمل، يعني العمل يكون ملازما للعلم لا يمكن ينفصل عنه، ولكن طريق أنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق كما سبق، تصديق والإيمان والاعتراف التام بعقائد الإيمان واتباعها باطنا وظاهرا، العقائد التي هي أصل العبادات وأساسها، ويتقربون إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض بالذل لله جل وعلا والخشوع والخوف منه، كذلك باجتناب المحرمات خوفا من الله ورجاء لثوابه، ويقومون بحقوق الله التي تلزمهم في أنفسهم وفي كذلك ما تحت أيديهم، وكذلك حقوق العباد، وكذلك يقومون بالإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض كما حث الشرع على ذلك، وبترك المحرمات واجتنابها، وكذلك ترك المنهيات من المكروهات تعبدا لله جل وعلا، يعني طلبا لمرضات الله جل وعلا ورجاء لكرمه وجوده ودرجات التي يرفع بها من يشاء من عباده. نعم.
ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة.
نعم. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون خالصا لوجهه ويكون على حسب الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقا للأمر وخالصا لله جل وعلا، ويسلكون مسلك السلف الصالح من الصحابة لأنهم على الهدى المستقيم، كذلك يحرصون كل الحرص بالاقتداء على برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله في جميع أمورهم، كما قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادته جل وعلا لا تحصل إلا بإعانته، وكل ذلك عبادة، عبادة لله جل وعلا. العبد ضعيف إن لم يكن له عون من الله، فأول ما يجني عليه أعماله وأقواله وأفعاله التي تصدر منه. وهم في هذه الطرق النافعة هم الذين يستحقون أنهم يسموا المؤمنين والمسلمين، وليس لهم اسم غير هذا، فلا يتسمون بغير ذلك تباعا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يلجؤون إلى ربهم جل وعلا بالدعاء بأن يثبتهم على الحق حتى يلقوه. نعم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله رب العالمين الذي علم وأكرم جل وعلا بالإسلام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
الخامس من رمضان عام 57 و300 ألف للهجرة.